أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل ينهى عباده المؤمنين أن يشابه الكفار من المنافقين وغيرهم في جميع أعمالهم، لأن التشبه بالكفار من الأمور المنهية عنها، وخصوصا في هذا الأمر الذي جاء ذكره في هذه الآية، وهو عدم الإيمان بالقضاء والقدر. فالله يخاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، وقد ذكرنا مرارا على أن الخطاب أو النداء الموجه يا أيها الذين آمنوا ينبغي للمسلم أن يتنبه لما يأتي بعده، لأنه سيأتي بعده إما خير يدل الله عز وجل عباده عليه أو شر يحذرهم منه. وفي هذه الآية الله يقول لا تكونوا كالذين كفروا من المنافقين والمشركين وغيرهم. وماذا قالوا وما هو الشيء المنهي عنه في هذه الآية من المشابهة لهم؟ قال الله عز وجل وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. إخوانهم الذين يقولون لهم ذلك القول هم إخوانهم في العقيدة من المنافقين ومن المشركين ومن الكفار عموما، وقد يكون إخوانهم أيضا من النسب، لأن المنافقين الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول كانوا من قبيلته. وهذه الآيات إن كانت لها أسباب في نزولها إلا أن حكمها عام، لأن العبرة عند المفسرين وعند العلماء جميعا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب قد يدخل الأمر فيه دخولا أوليا، ولكن الحكم عام يشمل من كان في ذلك الوقت ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ما هو المشار إليه ذلك؟ هو ظنهم بالله عز وجل، هذا الظن السيء ودعواهم على أن إخوانهم لو كانوا عندهم ما ماتوا ما قتلوا، فإن كانوا في الجهاد فإذا بقوا عندهم لم يقتلوا، وإذا بقوا في عدم السفر ولم يسافروا في التجارة وغيرها فكذلك لم يقتلوا أو لم يموتوا. والله عز وجل يبين على أن هذا القول الذي يقولونه لا قيمة له، لأن الآجال محدودة، كل إنسان وقت الله له أجلا مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس الجهاد دليل على الموت، وليس البقاء والابتعاد عن مكان الوقع ومكان القتال كذلك يبعد الإنسان من الموت. ولهذا قال الله عز وجل ليجعل هذا اليقين منهم أو هذا الاعتقاد منهم حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، الله عز وجل يحيي ويميت، سواء كان الإنسان في جهاد أو كان في سفر، وإنما هناك أجل محدود إذا جاء فلا يتأخر عنه ذلك الإنسان، لأن الله حدد هذه الأجال للعباد وجعل لها أسبابا، قد يموت بالقتل وقد يموت بدون قتل، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم أخبر الله عز وجل بأن من الخير للإنسان إذا قتل في سبيل الله فالله عز وجل يغفر له، لأن القتل وهو الشهادة في سبيل الله عز وجل أجرها عظيم. فالله عز وجل قد أخبر عن المجاهدين بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والله يقول ولئن قتلتم في سبيل الله، ومن الذي يكون في سبيل الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل عن المجاهد الذي في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالمجاهد الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله ونيته الأجر على ذلك العمل الذي يقوم به، إذا كان هذه نيته فهذا الذي يثاب عليه، لأن الرجل قد يقتل حمية والله عز وجل يعلم نيات العباد. فإذا كان هناك رجل شجاع يقاتل وله أثر في الكفار مثلا، فالله عز وجل سيسأله عن ذلك، فإذا ادعى على أنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن لم يقاتل لذلك وإنما قاتل من أجل أن يقال أنه شجاع، فالله عز وجل يقول له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. يعني الشيء الذي كنت تريده وهو أن يثنوا عليك قد تحصلت عليه، فمعنى ذلك أنه لا أجر له ولا ثواب عند الله. إذن المقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما أن يقاتل حمية أو يقاتل بدون هدف فهذا ليس في سبيل الله. والقتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله والجهاد هذه الأمور معروفة عند العلماء جميعا. فالمجاهد لا بد أن يكون تحت راية تدعو إلى إعلاء كلمة الله عز وجل، ولا بد أن يكون هذا المجاهد مستأذن من والديه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذاهب لغزوة وقد سجل عدد من المجاهدين معه ليكونوا في تلك الغزوة، أي كتبوا أنفسهم. كان رجل زوجته ذهبت إلى الحج فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن زوجته ذهبت إلى الحج، فقال انطلق مع زوجتك، يعني ترك الجهاد في سبيل الله وأمره أن يذهب مع زوجته لأنها بدون محرم. وكذلك الشخص الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه تبكي فأخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام يرجع إليه حتى يضحكها بدل ما طلع من عندها وهي تبكي، بمعنى على أنه لا بد أن يكون المجاهد في سبيل الله مستأذن من والديه إذا كان له والدان. أو كان مع إمام من أئمة المسلمين فلا يذهب بنفسه يجاهد، بل لا يجاهد إلا معه. وهذه القاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية على أن الجهاد يكون تحت راية إسلامية تدعو إلى إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يقول الموت في سبيل الله أو القتل في سبيل الله هذا فيه خير وفيه بركة وفيه رحمة وفيه مغفرة لصاحبه الذي يمارسه. أما الجلوس في البيت فلو كان جالسا في بيته فالموت سيأتيه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالله عز وجل قد رد على المنافقين كما سبق في الآيات السابقة الذين قالوا لو كان إخوانهم عندهم ما ماتوا ما قتلوا، قال الله عز وجل قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم يخبر في الآية الأخرى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يعني إن متم موتا عاديا أو قتلتم فكلكم راجعون إلى الله عز وجل، والله سيحاسب كل إنسان على نيته. فمن كانت نيته الجهاد في سبيل الله فالله عز وجل يثيبه على ذلك، ومن كان بخلاف ذلك فالله عز وجل يعلمه. ثم أخبر الله عز وجل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وما جبله الله عز وجل عليه. يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول الله عز وجل جعل فيك هذه الصفة وهو أنك لنت لأصحابك. وهذا اللين هو من الله عز وجل، أي جعل في قلبه الرحمة والعطف لأصحابه جميعا، لأن لهم في القول فلم يغلظ عليهم. وأخبر الله عز وجل في هذه الآية قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الأسلوب الحسن في القول والفعل، هذه من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما خالف أصحابه في غزوة أحد وحدث ما حدث كما سبق في الدروس الماضية، أي قتل 70 من الصحابة وجرح عدد كبير منهم وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، هذا الذي حدث منهم تلك المخالفة، لأن السبب كما سيأتي أيضا في الآيات الصريحة حينما قالوا أن هذا حينما أصابتهم تلك المصيبة الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم، أي أن الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في ذاك المكان المحدد وأن يحموا ظهور المسلمين من المشركين، حينما بدأت المعركة بين المسلمين وبين المشركين انهزم المشركون وولوا الأدبار في أول لحظة. فلما شاهد الرماة انهزام المشركين قالوا الغنيمة الغنيمة. أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال الرسول أمرنا ألا نفارق هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، لأنه قالهم حتى ولو رأيتم الطيور ستخطفنا فلا تأتونا وإنما تلزمون مكانكم. ولكنهم ولأمر قدره الله عز وجل حينما رأوا الكفار انهزموا قالوا الهدف والغرض هو انهزام الكفار وقد انهزموا فنزلوا، أي العدد الكبير منهم، ولم يبقى إلا القليل. فجاءهم خالد بن الوليد وكان في ذلك الوقت على شركه وهو قائد الخيل، فحدث ما حدث حيث قتل الذين وجدهم باقين عبد الله بن جبير ومن معه، ثم جاء للمسلمين من خلفهم فاختلط الناس وقتل ذلك العدد الكبير وشج الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعاقبهم في هذه المخالفة ولم يقل لهم لماذا صنعتم ذلك، ولهذا يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الأسلوب هو الذي يجمع الناس على أي إنسان كان هذا منهجه وهذا أسلوبه، سواء كان رئيسا أو كان عالما أو كان رئيس قبيلة أو كان رب أسرة، إذا كان أسلوبه هكذا حسنا معهم وهم يجتمعون إليه، لأنهم يعلمون على أنه لا يعمل إلا من أجلهم ولمصلحتهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظا يعني كلامك سيء، ثم القلب قاسي، فظا غليظ القلب. لو كان الأمر كذلك لتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بحلمه وعطفه ورحمته اجتمع الناس عليه. وهو مثل الآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله عز وجل يبين هذه الأخلاق التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن، والله يقول: إنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق ينبغي للمسلمين أن يتأسوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي للإنسان سواء كان مدرسا، كان رئيس دائرة، كان مسؤول عن جماعة، كان رئيس دولة، المهم أنه ينبغي أن يكون أسلوبه هذا مع الجماعة الذين تحت يده والذين يعملون معه، لأنه إذا عاملهم هذه المعاملة فهم يحبونه ويجتمعون إليه ويعلمون أن أعماله كلها من أجلهم، ولهذا تلك المحبة يكون لها الأثر في اجتماع الكلمة وعدم التفرق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا معروف، أي إنسان أسلوبه الفظاظة وأسلوبه القسوة على الناس ما حد يجتمع معه، يتركونه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ثم قال: فاعف عنه، يعني مع الرحمة واللين والشفقة والمعاملة الحسنة ينبغي أن تعفو عنه. إذا حدث منهم تقصير في جانبك، حدث منهم ذلك التقصير حينما خالفوا، فالله عز وجل أمره بالعفو. ثم إضافة إلى العفو، إذا كان حدث منهم تقصير في جانب الله عز وجل فيستغفر لهم، فاعفو عنهم واستغفر لهم. وهذه كلها من الأخلاق الجميلة، من الأخلاق الحميدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثلها ويعمل بها. ثم أضاف أيضا: وشاورهم في الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي وهو عقله أرجح من عقولهم، ثم الله عز وجل أمره بالمشاورة: وشاورهم في الأمر. المشاورة حينما تكون من الرئيس لمرؤوسيه، وإن كان في غنى عن مشورتهم وعن رأيهم، إلا أنه يوجد في نفوسهم الطمأنينة إليه والمحبة له، بحيث أنهم يعلمون أنه لا يتجاوز الأمر الذي يرونه ويشاورونه فيه إذا لم يكن فيه نصا صريحا من الله عز وجل. أما إذا كان هناك نص فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستشير في هذا، لكن الأمور التي لا نص فيها وتحتاج إلى اجتهاد وإلى آراء، فالآراء إذا اجتمع بعضها مع بعض عند ذلك يأتي الصواب بإذن الله. في غزوة بدر حينما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك المنزل وسأله الحباب أو غيره: هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل، يعني الله أمرك أن تنزل في هذا المكان، أو هذا اجتهاد وهو الحرب المكيدة؟ قال: بل اجتهاد وحرب المكيدة. قال: إذن هذا ليس بمنزل، يعني هذا المكان ما يصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على رأيه، ماذا صنع؟ قال: نذهب للمكان الفلاني ونغور المياه اللي هي بيننا وبينهم حتى نقطع عنهم الماء، وهكذا. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الرأي. فالله عز وجل يقول هنا: وشاورهم في الأمر. فإذا كان هناك أمر من الأمور شاورهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يأتيه من الله عز وجل، إذن كيف يكون بالإنسان العادي يعني لا يشاور أصحابه في أي أمر من الأمور؟ إذا كان الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إذا استشرت وانتهى المشورة وعزمت على الأمر فتوكل على الله، وإن كان هناك أمر آخر لا يحتاج إلى مشورة فتوكل على الله. فإذا عزمت على ذلك الأمر فتوكل على الله. ما هو التوكل؟ التوكل هو أن يجعل الإنسان أمره كله لله عز وجل، يتوكل عليه في جميع أموره، ويعلم على أنه لا ينفعه ولا يضره إلا الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح في حديث عمران بن حسين عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني عندهم الإخلاص الكامل، اليقين الكامل عندهم، هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب. فقال عقاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وقام شخص آخر طلب ذلك أيضا فقال: سبقك بها عكاشة. إذن التوكل على الله هو العزم الجازم بأن الله عز وجل هو الضار النافع. إذن إذا عزمت فتوكل على الله، هذا التوكل. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني لو توكلتم على الله حق التوكل، بمعنى أنك عزمت وأيقنت بأنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله عز وجل، ومع ذلك لابد من الأسباب. يعني ليس معنى الإنسان يتوكل ولا يعمل الأسباب، من أراد أولاد فلابد أن يتزوج، ما يقول أنا متوكل على الله ويأتيني الولد، هذا لا يمكن، لابد من السبب. من أراد الحرث لابد أن يحرث أرضه، والله عز وجل قال في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أخبر بأنهم يحرثون، ولكن الذي ينبته والذي يوصله هو الله عز وجل. إذن الأسباب لابد منها. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوم أحد وهو لابس درعين، والله عز وجل قد أخبر بأنه سيعصمه من الناس وأنه لا يمكن أن يقتل، فخرج لابس درعين. لماذا يلبس الدرعين؟ هذا داخل في باب التوكل. يعني التوكل بمعنى أنك تعمل الأسباب، ولكن الذي يتم تلك الأسباب هو الله عز وجل. يعني مهما حرص الإنسان على توفير الأسباب لأي أمر من الأمور، إن لم يشاء الله عز وجل ذلك فلا يتمه، ولكن عليك أن تعمل هذه الأسباب، والله عز وجل هو الذي يكمل لك ذلك الأمر الذي تريده. فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، وهذه من الصفات الجميلة. إذا كان الله عز وجل يحب المتوكلين فعلى المسلم أن يعمل ذلك التوكل على الله في جميع أموره، في كل أمر من أمورك ينبغي أن تتوكل على الله، ولا سيما في الأمور المهمة، بل كلها سواء كان مهما أو غير مهم لا بد أن يكون الإنسان متوكل على الله التوكل الكامل، الذي يعلم منه على أن الله عز وجل هو الذي يضره وهو الذي ينفعه وهو الذي يكمل تلك الأمور. ثم أخبر سبحانه وتعالى في الآية التالية بقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وكما تعرفون أن السياق في قصة أحد، واللفظ هو عام: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الله عز وجل بيده كل شيء، كل شيء بيده، لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه وبمشيئته. يخبر الله عز وجل أن إذا كان هو الذي ينصر المسلمين فلا يمكن أن يغلبهم أحد، لو تجمع الناس جميعا والله عز وجل مع هذه الفئة فهذه الفئة ستكون الغالبة، كمن فئة قليلة تغلب بإذن الله عز وجل، لأنها بتوكلها على الله والله عز وجل معها وكافيها، لا يستطيع أحد أن يغلبها، لأن الله عز وجل أقوى من كل شيء، وهو الذي يقدر الأمور وهو الذي يتمها. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثم قالوا: إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أما إذا كان الخذلان من الله عز وجل لأي طائفة من الطوائف، لأي فرد من الأفراد، فمن الذي ينصره؟ فالله عز وجل إذا خذله فلا أحد يعينه ولا أحد ينصره، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم قالوا: على الله فليتوكل المؤمنون. إذن المؤمن يتوكل على الله عز وجل في جميع أموره، ولهذا قدم المعمول فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما قال يتوكل المؤمنون على الله، قال: وعلى الله يعني حصرا للتوكل كله على الله عز وجل. فأنت لا تتوكل على الله وعلى غيره، وإنما التوكل كله محصور على الله عز وجل، وهو الناصر وهو الغالب. اقرأنا التعليقات هذا، لكن قراءتك خلى الناس يفهمون يسمعون منك شوي شوي، ما في سرعة. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص، وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا أي غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا كذب منهم. فقد قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هذا التكذيب لم يفدهم، إلا أن الله تعالى يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله تعالى، فيؤمنون ويسلمون، فيهدي الله تعالى قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة. قال الله تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي هو المتفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم.
يعني هذه الآية تبين للمسلم على أنه أولا يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حينما أمر القلم خلقه فقال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. فكل شيء كتبه الله عز وجل، والإنسان لا يخرج عما قدره الله له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وحينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع القدر خاصة، وسمعوا قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا: فما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله عز وجل خلق البشر وقدر للجنة أهلها وللنار أهلها، وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. والمولود حينما يكون نطفة في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، إذا بلغ 120 ليلة يأتي الملك ثم يؤمر بأربع كلمات مع نفخ الروح فيه، يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وسعيد شقي أو سعيد. هذه كلها مكتوبة، فرزقك الذي قدر لك لن تتحصل على غيره في هذه الدنيا. ولكن كما سبق الحديث لا تقول رزقي سيأتيني وأنا أجلس لا أعمل شيئا، لا بد أن تعمل، ولكن لا تتحصل على شيء لم يكتبه الله عز وجل لك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحسنوا في الطلب، يعني ما يكون إنسان جشع ثم يعمل جميع الأمور غير المشروعة من أجل أن يكون غنيا، لا يمكن، مهما عمل لا يمكن، وإنما المقدر له سيأتيه، ولكن عليه أن يعمل هذه الأسباب. الأمر الآخر، حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: هل العمل في أمر مستقبل، يعني في شيء مستأنف، أو في أمر قد فرغ منه، يعني نحن نعمل لشيء سيأتينا أو شيء قد انتهى؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. قالوا: إذن ففيما العمل ما دام فريق في الجنة وفريق في السعير؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله عز وجل كتب ذلك وييسر كل واحد للأمر الذي هو مساق إليه. ثم جاءت الأمثلة حتى يعرف الناس أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء المعركة بين الكفار والمسلمين، فقال لرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فنطق بالشهادة ثم دخل يقاتل فقتل، قتل شهيدا ولم يعمل لله شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا حج، ما عدا الشهادة لله بالوحدانية ثم دخوله في هذه المعركة فقتل شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان كافرا، والكافر عمله عمل أهل النار، ولم يبقى إلا هذه الفترة القصيرة من أجله، فجاء فأسلم ثم دخل فقاتل فاستشهد وقتل شهيدا في سبيل الله. ثم شخص آخر أيضا كذلك قاتل مع المسلمين وأبلى بلاء حسنا وقتل كثيرا من المشركين، فجاء رجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلى مثل فلان، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فتعجبوا كيف يكون الأمر كذلك، مسلم ويقاتل ويعمل في الكفار ما يعمل ثم يكون من أهل النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني يقول للصحابة لجماعتي أنا سأتابع هذا الرجل حتى أتيكم بخبره. فما زال معه في المعركة والناس الكفار يضربون فيه بالرماح بالسيوف حتى أثخنته الجراحة، يعني كثرت الجراحة فيه، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، فأخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الرجل كان يعمل بعمل أهل الجنة لأنه كان يضرب في المشركين ويقتل فيهم، ثم في آخر لحظة من حياته قبل أن يأتي الأجل عمل ذلك العمل وقتل نفسه فكان من أهل النار. إذن الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل العمل بل اعملوا والأمر قد انتهى وفرغ منه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نجد في العمل، يقول نجد في العمل. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في جميع الأعمال، في الجهاد في سبيل الله، في جميع أعمال الطاعات، ثم المكتوب للإنسان لا ينصرف، لأنه ما في أحد منا يعرف أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ما حد يعرف هذا الأمر في علم الله عز وجل. وإلا لو كان الإنسان يعرف على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، صاحب النار خلاص يعني سيرتكب كل شيء لأنه من أهل النار، وصاحب الجنة يمكن يجلس يقول خلاص أنا من أهل الجنة، ولكن هذا الأمر الله عز وجل أخفاه عن عباده حتى يجتهدوا في العمل، وهذه حكمة الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين يقولون لإخوانهم سواء إخوانهم في الدين يعني في الكفر والنفاق أو إخوانهم في النسب لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، كلامهم هذا لا محل له. أولا أنهم لو كانوا يؤمنون بالقدر لما قالوا ذلك القول، والله عز وجل قد ذكر في كتابه أن كل نفس لها أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالإنسان لا يموت إلا بأجله سواء مات مقتولا أو مات غريقا أو مات على فراشه. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حينما حضرته الوفاة مع أنه المعروف يعني قاد الجيوش وقاتل الكفار وصنع ما صنع وقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيف الله المسلول، ومع ذلك لم يقتل وإنما حضرته الوفاة ومات على سريره. ولهذا قال قولته المعروفة لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في موضع أصبع إلا في ضربة بسيف أو طعن برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. إذن الجهاد ليس معناه أنه الموت إذا راح إنسان يجاهد، وليس معنى الجلوس أيضا والابتعاد أنه ليس هناك موت إذا ابتعد عن ذلك، فالإنسان لو كان في بروج المشيدة كما قال الله عز وجل سيأتيه الموت إلى موضعه. فإذا الإيمان بالقدر من عقيدة المسلمين، وهو من أركان الإسلام الستة، من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر هذا إيمانه ناقص، بل يعني إذا لم يؤمن به فمعنى ذلك أنه قد يدخل في زمرة الكافرين، معنى منكر ركن من أركان الإيمان. فيجب على المسلم أن يكون مطمئنا بأن الذي كتب له سيأتيه، وأن الذي كتب عليه سيأتيه، فالذي لك لا يمكن أن يحول بينك وبينه أحد، والذي عليك لا يمكن أن يدفعه عنك أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله تعالى ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله تعالى ومآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله تعالى، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله تعالى.
يعني يقول الإنسان في هذه الدنيا سواء مات مقتولا أو مات هكذا بدون قتل موت العادي فهو إلى الله سيرجع، يعني كلكم محشورون إلى الله، والله عز وجل سيجازي كل واحد على عمله في هذه الدنيا. نعم.
ثم قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لينت لهم، أي برحمة الله تعالى لك ولأصحابك من الله تعالى عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسية لم فضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله تعالى وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله تعالى له ما يقول، فكيف بغيره؟
يعني إذا كان هذا الرسول وهو المعصوم والله عز وجل يقول له ذلك القول، فما بال الناس الآخرين؟ إذن الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة هذه نفسها تفيد المسلم وتجمع كلمة المسلمين، فلا يمكن أن يكون رئيسا مسؤولا عن مجموعة، سواء كما قلت سواء في دائرة أو في أي عمل كان أو حتى رب الأسرة في البيت، إذا كانت أخلاقه سيئة، لسانه سيء صليط بالكلام السيء وقلبه قاسي، هذا ما يحبه أحد ولا يجتمع إلى أحد، حتى أولاده ينفرون منه. فينبغي للإنسان أن يكون معاملته المعاملة الحسنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بها، والناس يحبون أن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، الناس إذا أحسنوا إليك فكذلك هم يحبون منك ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه عالية ولا يمكن أن يساوي أحد في ذلك، وإنما علينا أن نتأسى به. كان حتى مع الأطفال الصغار ماذا يصنع؟ فيه طفل صغير عنده طير كان يلعب به، يمر من عنده ويقول: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ مع الطفل الصغير هذا يمزح معه، كذلك مع الصبيان يتحدث معهم، كذلك أولاده أبناء بنته الحسن والحسين يركبون على ظهره وهو في الصلاة فيبقى لهم حتى ينزلوا، وبعد ذلك يقول: نعمل جمل أنا لكم، يعني يحملهم على ظهره. كان بنت بنته يحملها أمامة وهو يصلي، إذا سجد وضعها وإذا قام أخذها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعماله ومحاملته كلها حسنة مع القريب ومع البعيد، والله عز وجل بيّن هذا الخلق الجميل وكيف فائدته، قال: ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. إذا لا يمكن أن يجتمع الناس إلى شخص آخر ولا يمكن أن يحبونه إلا إذا كانت أخلاقه حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الدرجة العليا من الأخلاق الحسنة والجميلة، وعلى كل مسلم أن يقتدي به مع أسرته مع جيرانه مع إخوانه مع الجميع الذين لهم به صلة. نعم.
فهذا الرسول المعصوم يقول الله تعالى له ما يقول فكيف بغيره، أليس من أوجب الواجبات أو أهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله تعالى وجذبا لعباد الله لدين الله تعالى؟
في صحيح البخاري يعني جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هنا فقالوا السلام عليك يا رسول الله، والسام معناه الموت، أي يدعون عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليهم قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها قالت عليكم الغضب واللعنة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا تقولين ذلك؟ فقالت أما سمعتهم ماذا يقولون؟ قال وقد قلت لهم مثل ما قالوا، يعني هم دعوا عليه بالموت وهو رد عليهم. قالوا السام عليك يا رسول الله، قالوا عليكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس المعاملة الحسنة. الله يقول في كتابه وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال ومن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني الإنسان إذا اعتدي عليه وأراد أن يأخذ بحقه له ذلك، لكن ما له أجر. لكن من عفا وأصلح وتجاوز عن ذلك الغلط الذي صار عليه فالله عز وجل يجره ويثيبه الأجر العظيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فالله عز وجل يكرمه ويعطيه الشيء الكثير أمام ذلك الشيء الذي تنازل عنه لصاحبه الذي اعتدى عليه. نعم.
ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله تعالى، فيجمع بين العفو والإحسان.
يعني أولا المعاملة الحسنة، ثم أيضا بعد ذلك أيضا العفو. إذا حدث منهم تقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أساء إليه أحد، والله عز وجل أمره بالعفو، ثم أيضا أمره أن يستغفر لهم ما يحدث منهم، لأن الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولهذا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. وهذه الآية وهذا الاستغفار هو في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الموجودة في سورة النساء ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم قال عز وجل جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في حال حياته حينما يأتون إليه فيستغفر لهم. أما بعد وفاته فهذا ما في وقت استغفار، وإنما في هنا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له والسلام عليه، والله عز وجل يثيبك على ذلك. ثم ستكون له الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة يطلب الله عز وجل، يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يكون محمدا شفيعا له. متى يشفع له؟ يوم القيامة. فهو يشفع للمؤمنين جميعا، بل يشفع لأهل الموقف أولا سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين في فصل القضاء. وهذه هي الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كان موجودا، يعني يأتون إلى الأنبياء إلى آدم ويطلبون منه أن يسأل الله عز وجل لهم أن يقضي بينهم، فحينما يأتون إليه يعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ويعتذر بأنه نهي عن الشجرة فأكل منها، فيأتون إلى نوح أيضا فيطلبون منه ذلك فيعتذر، ثم يحولهم إلى غيره إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، كل واحد يذكر الشيء الذي حدث منه. ثم بعد ذلك يحولونه إلى، يعني إبراهيم يحيل إلى عيسى إلى موسى ثم إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يعتذر ولكن لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما يقول هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا إلى الله عز وجل؟ فيقول نعم أنا لها. ثم يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ذاك السجود الطويل، ثم يفتح الله عليه من المحامد، ثم يقول الله عز وجل ارفع رأسك واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمده الناس فيه جميعا. فالله عز وجل يستجيب له ويقبل شفاعته فيفصل بين الناس، أي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها جميع الأنبياء وإتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة عالية لا تكون إلا الرجل الصالح، وأرجو أن أكون هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إذن الناس جاءوا إليه وهو حي بعدما بعث، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا نطلب منه نقول اشفع لنا، لأن انتهى هذا الوقت، الشفاعة لهم لما كان في حال حياته. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين يفقهون في هذا الدين ويعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حال حياته، إذا أصابهم الجد تأخر المطر طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. دخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد فقال: يا رسول الله هلكت العيال أو هلكت الأموال وجاعة العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار في نفس الوقت ولم يخرجون إلا والأمطار نازلة عليهم. ثم استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء الأسبوع الثاني يوم الجمعة فجاء ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأكام ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس فخرجوا يمشون. هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل الصحابة معه حينما اشتد الأمر عليهم في أي أمر من الأمور يأتون إليه. أشجار احترقت من قلة الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، أي أن يصلي لهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل لهم. فخرجوا إلى هذا المسجد فصلى بهم عمر، وبعد أن انتهت الخطبة قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله فنزلت الأمطار. نفقه هذا الكلام وهذا العمل. عمر بن الخطاب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر جميعا، أفضل من العباس ومن غيره، فلذا كان الأمر جائزا، فلماذا يقول قم يا عباس فادعوا الله لنا؟ هو قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. إذن معنى التوسل هو طلب الدعاء من الحي، فقال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن اختار العباس أولا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني لأنه رجل كبير وصحابي جليل، فطلب منه الدعاء فدعا فنزلت الأمطار. هذا يبين للمسلم الذي يريد الحق ويريد السنة ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل أن الصحابة رضوان الله عليهم هذا فهمهم وهذا عملهم. فلماذا نقول أنه يجوز لنا أن نقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله عمل كذا؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة جميعا حاضرون عمل مثل ذلك العمل. إذن العمل الصحيح هو ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن عمر بن الخطاب خليفة راشد وسنته سنة، وهذا عمله بحضور الصحابة وكلهم وافقوه على ذلك العمل. إذن الطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء في حال حياته ويوم القيامة بعدما يبعث ويأتون الناس إليه فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل. أما في هذه المرحلة البرزخية، وإن كان حيا في قبره حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، والصحابة اختلفوا في قضايا كبيرة ومهمة، فما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يحل لهم الإشكال الذي حدث عندهم. وأول مشكلة حدثت وعادوا على سريره حينما توفي عليه الصلاة والسلام. اختلف الصحابة أين يدفن، هل نعيده إلى مكة حيث هاجر، أو نذهب به إلى الشام محل الأنبياء بيت المقدس؟ اختلفوا في هذا. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أين دفن الرسول؟ هل دفن به إلى البقيع؟ دفن في مكانه، في محل ما مات، سحب السرير وحفر تحته ودفن في هذا المكان. إذن الحل للإشكال، ما قالوا يا رسول الله أين ندفنك؟ هل نذهب بك إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة؟ لا، بقيت السنة، والسنة هي التي تحل هذا الإشكال. وقضايا كثيرة من هذا النوع حدثت، ما كان الصحابة يعملون شيئا إلا العودة إلى السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: تركت فيكم كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: في الكتاب والسنة من تمسك بهما عصم من الضلال، أي من تمسك بالكتاب والسنة معا يعصم من الضلال، لأن السنة مفسرة وموضحة لما في القرآن. فالقرآن لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء، ولكن أكثر أشياء مجملة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما نعرف نصلي العصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن قال أقيموا الصلاة وقال آتوا الزكاة، ما فيه الأنصبة، وإنما الأنصبة موجودة في السنة. إذا الكتاب والسنة معا، الاعتصام بهما فيهما العصمة للمسلمين إذا اعتصموا بذلك. تفضل يا أخي اقرأ.
ثم قال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى،
لأن الله عز وجل أمر بها، قال وشاورهم في الأمر. نعم.
ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس يستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع.
يعني هذا الأمر فيه تشريع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي، ولكن الله عز وجل أمره بذلك. أولا في هذه المصالح المشاورة عبادة، لأن الله أمر بها وشاورهم في الأمر. الأمر الثاني في تطيب لخواطرهم حتى يعرفون على أنه لا يستبد بأمر دونهم. وهكذا في الأمور التي تحدث، لو أن رئيس المجموعة يعني رئيس القوم حينما يحدث شيء يجمعهم جميعا ويشاورهم ويأخذ آراءهم في نفس تلك القضية، يطمئنون إليه ويعلمون على أنه لا يعمل إلا لمصالحهم ولا يعمل لمصلحة نفسه. نعم.
فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.
يعني يقول إذا كان الشخص استبد برأيه الناس يطيعونه، لكن ما يطيعونه عن رضا وعن اطمئنان، وإنما يطيعونه كأنهم مجبورين على تلك الطاعة. ولكن إذا شاورهم تكون الطاعة عن رضا وعن قناعة، ويبذلون الوسع في المشورة وفي الصدق معه فيما يطلب منهم. نعم.
ومنها أن في الاستشارة تنور الأذكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم.
يعني أدى الذي عليه، لأن الله عز وجل أمره بالمشاورة، فإذا شاور، وكما في الحديث المستشار مؤتمن، فإذا عمل ذلك كله ولكن لم يتحصل على مطلوبه فليس عليه لوم، لأنه أدى الذي عليه والباقي على الله. نعم.
فإذا كان الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: فإذا عزمت، أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة، فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله تعالى وقوته متبرئا من حولك وقوتك، إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
ويقرأ الشرح لأن الآية الأولى شرحناها علقنا عليها. كمل شرحها. الآية السابقة إن يسركم الله اقرأ شرحها لأني أنا قد تكلمت عليها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم, أي إن يمددكم الله تعالى بنصره ومعونته فلا غالب لكم. فلو اجتمع عليكم من في أقطارها ومن عندهم من العدد وما عندهم من العدد والعدد لأن الله تعالى لا مغالب له, وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم, فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه.
يعني الله عز وجل يخبر في هذه الآية إذا كان الله عز وجل ناصر لعباده فلا يستطيع أحد أن يغالبهم لأن الله هو الغالب, فهو غالب على أمره. فمهما كانت العدد والعدد عند الآخرين الأعداء إذا كان الله مع المؤمنين فالله عز وجل ينصرهم ويغلبون الكافرين المعاندين لأمر الله. نعم.
وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده, فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله تعالى والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة. ولهذا قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المعمول يؤذن بالحصر, أي على الله تعالى توكلوا لا على غيره, لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود, والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله تعالى وحده, وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.
الآية التالية وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون. الغلول هو الكتمان لبعض الغنيمة, يعني في الغنيمة حينما تحدث المعركة بين المسلمين والكافرين ثم تكون هناك غنائم, فإذا غل الإنسان شيئا أي أخفاه فهذا هو الغلول, وهو يشمل الخيانة في كل شيء. لكن السبب في الدرجة الأولى هو في قضية الغنائم التي في الجهاد. ولهذا حينما قيل عن ذاك الرجل الذي أخذ وأصابه سهم وقالوا أنه في الجنة وكذا, فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنه في الشملة التي غلها تشتعل عليه. فالغلول يعني محرم بالإجماع, لا يجوز لأحد أن يغل. الله يقول ما كان لنبي أن يغل, يخبر على أن الأنبياء الذين خصهم الله عز وجل واختارهم لا يمكن أن يكون الغلول منهم مطلقا, أي أمر مستحيل. والذين يتهمون الأنبياء ولا يكون ذلك إلا من اليهود الذين عاملوا الأنبياء تلك المعاملة, كلامهم وعملهم إساءة إلى أولئك الأنبياء, لأن الله عز وجل اختارهم, وكونه اختارهم فهو الذي يعلم حيث يجعل رسالته, يختار من يكون كفؤا لذلك العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن, أي الأنبياء جميعا لا يمكن أن تكون من أخلاقهم الغلول, أي إخفاء شيء من الغنيمة أو من غيرها. وهذا الغلول هو خيانة, والخيانة في كل شيء, أي إذا كان إنسان مؤتمل على مال, أمين صندوق مؤتمل على أمر من الأمور, إذا خان في ذلك الشيء فهو داخل في هذا الحكم الذي هو تحريم الغلول وتحريم أخذ أموال الناس بالباطل, لأنه يحاسب على ذلك. بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل, لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب. اقرأ الكلمات هذه.
قال رحمه الله تعالى الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان, وهو محرم إجماعا, بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص.
يعني أي إنسان نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.